بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم ارحم والدينا وأصحاب الحقوق علينا، وارحمهم برحمتك وادخلهم في سيح جناتك يا رب العالمين. اللهم امين. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا ومرحبا بكم في قناه الرحمات الفضائيه. يسعدنا ان نقدم حلقه جديده من برنامج الصحه النفسيه للمراه، وموضوع حلقتنا اليوم الاخفاق النفسي والصحي للعروسين في ليله البناء. سيداتي وسادتي، يسعدنا ان نكون مع فضيله العالم الجليل الشيخ علاء سعيد مره اخرى. وطبعا هذا العالم احنا حضرنا معاه يعني حلقه سابقه، واستمتعنا وامتعنا وامتع كل الساده المشاهدين. والان نعاود الاتصال معه في هذه الحلقه ان شاء الله، استكمالا لما حدث في الحلقه السابقه. سيداتي وسادتي، الهدف من هذه الحلقات هو ازاله القلق والتوتر الى حد ما بين العروسين من ناحيه نفسيه وشرعيه، وعلشان بس الثقه والطمانينه بين العروسين في ليله البناء، طبقا لتعليم الدين الإسلامي السامحة، وأيضا بما يحقق الانسجام والتوافق بين الزوجين، ويؤدي بهما إلى استمرار هذه العلاقة تحت شعار المودة والرحمة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها، وأيضا بما يؤدي إلى استمرار النوع الإنساني ليكون خليفة الله في أرضه، كما قال الحق سبحانه وتعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق كل عروسين في أمتنا العربية والإسلامية في زواج سعيد وإنجاب أطفال يكونوا خير خلف لخير سلف إن شاء الله. سيداتي وسادتي، نبدأ الحوار مع فضيلة الشيخ علاء سعيد. من أهم المعوقات أو من أهم المشكلات التي قد تؤدي إلى عدم تحقيق الانسجام أو الطمأنينة بين الزوجين مسألة تنظيم النسل.
نعم.
وبعض الأزواج عاوزين يعرفوا يعني الرأي الشرعي من حضرتك. نعم. في موضوع العزل ووسائل تنظيم الحمل، فما رأي فضيلتكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، ابتداء، لست المذكور في كلامك، فما أنا إلا رجل من عامة الناس، لا تعلمت العلم إلا للمناصحة من قول نبينا صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. ويجوز للعمي أن ينصح إخوانه وأن يتناصح مع إخوانه. فما أنا إلا رجل من عامة الناس. الشيء الثاني الله يكرمك. نعم. الشيء الثاني مسألة تنظيم النسل، يعني كما ذكرت يا دكتور، من ضمن الأشياء التي بسببها شرع الله سبحانه وتعالى الزواج بقاء النوع الإنساني.
نعم.
ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى قال: إني جاعل في الأرض خليفة. بعض العلماء قاله آدم عليه السلام، وبعض العلماء قال: ما سمي بذلك إلا لأنه سيخرج منه جيل يخلف بعضهم بعضا.
نعم.
جيل يخلف بعضهم بعضا. نعم. ولذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا جعلنا كذلك. تخيل لو أن الله سبحانه وتعالى خلق كل نسمة في وقت واحد، وكان الناس من أتى عليه أجل يموت.
نعم.
كان يبقى في موت ومفيش ولادة.
نعم.
يعني خلق الله سبحانه وتعالى كل نفس في توقيت واحد وفي زمن واحد.
نعم.
إلى قيام الساعة.
نعم.
الناس هتستوحش، تجد فلان يسقط وفلانة تسقط وفلان يموت لكن بهذه الطريقة جيل بيخلف جيل، جيل بيخلف جيل.
نعم.
هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى.
نعم.
بنا. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
رغب في الزواج من المرأة الولود.
نعم.
فقال: تزوجوا الودود الولود.
نعم.
فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وفي لفظ: فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. ممكن واحد يأتي.
نعم.
من الناس ويقول: طب كيف أعرف أن امرأتي ولود؟
نعم.
أعرفها إزاي أن هي ولود؟
نعم.
وهي مثلا لم يسبق لها الزواج.
نعم.
هذا تعرفه من إيه؟ من نساء البيت.
نعم.
آه، من نساء البيت. ولا حرج يا دكتور في مسألة الكشف الطبي.
نعم.
هذه لا حرج.
آه،
وفي النهاية الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. تعالى.
نعم.
يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم يعني يصنفهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيمة.
نعم.
سبحانه وتعالى.
نعم.
مسألة تنظيم النسل، ذكر أهل العلم عليهم رحمة الله أن هذا مخالف للأصل.
نعم.
من الزواج، الأصل من الزواج كما سمعت تزوجوا الودود الإيه؟
الولود.
الولود.
نعم.
فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. الحديث ده له قصة يا دكتور.
نعم.
أتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
مع امرأة، المرأة دي لا تنجب عقيما.
نعم.
فقال يا رسول الله هناك امرأة أريد أن أتزوج منها وهي كذا وكذا.
نعم.
يعني عقيم.
نعم.
فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال له الرجل أفأتزوجها؟ قال لا. فأعاد عليه السؤال قال لا.
نعم.
فأعاد عليه السؤال فقال لا. ثم
نعم.
قال تزوجوا الودودة الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ممكن حضرتك تقول طب إيه ذنب المرأة العقيم؟
نعم.
لا، هي المرأة دي مش هتتزوج. النبي عليه الصلاة والسلام لا يلزم الرجل، لا يوجب على الرجل، إنما بيقول للرجل الأفضل كذا. ممكن الرجل ده يتزوج وبعد ما يتزوج يشعر بوجود بقى أبناء لأسر حوله ويؤثر ذلك على نفسيته، وممكن يصنع مع المرأة ما لا يجوز، لكن المرأة العقيم ممكن تبقى مطلوب.
لكن مولانا هل وسائل منع الحمل،
ما انا هتكلم في وسائل منع
هل
الحمل،
هل دي يعني احنا نتكلم من ناحيه شرعيه، هل دي حلال ام حرام؟
الاصل عدم الجواز الا بشروط.
نعم.
الاصل عدم الجواز الا
بشروط.
الا بشروط.
نعم.
والمراه العقيم مش معنى كلام النبي عليه الصلاه والسلام ان هي لا تتزوج، لا.
نعم.
ممكن تتزوج. افرض واحد مثلا لا رغبه له في مساله الولاده.
نعم.
عنده اولاد ويريد ان يربي هؤلاء الاولاد.
نعم.
وتاتي امراه تربيهم.
نعم.
الشرط الأول عند العلماء أن يكون لحاجة.
نعم.
الحاجة دي ممكن تكون حاجة معتبرة شرعا، ممكن لحاجة المرأة الصحية،
ضرورة صحية،
أو لحاجة الطفل اللي موجود ما عندها.
نعم.
يعني الطفل اللي موجود عندها، حضرتك لما عارف أن الحمل لما بيأتي بيؤثر ذلك على رضاعة الطفل الموجود.
نعم.
فممكن يكون سلامة لصحة طفلها.
نعم.
أو سلامة لصحتها هي.
نعم.
ونعرف ذلك عن طريق الطبيبات الثقات.
نعم.
يبقى أول شرط من شروط العلماء لكي تأخذ المرأة وسيلة مش لمنع الحمل.
نعم.
لا، وسيلة لتنظيم الحمل.
تنظيم الحمل.
أول شرط من الشروط أن يكون لحاجة.
نعم، ضرورة صحية.
نعم. الشيء الثاني أن يكون باتفاق الزوجين.
نعم.
ليه باتفاق الزوجين؟ المرأة لها حق في الإنجاب.
نعم.
والرجل له حق في الإنجاب.
نعم.
ولذلك يا دكتور لو جات لك مسألة وقالت لك زوجي مش عايز يخلف، قال لي لا مش هنخلف الآن. وتعبانة هي نفسيا بسبب هذا الموضوع.
نعم.
المرأة لها حق في الإنجاب.
نعم.
أو العكس، هي مثلا بتكمل دراستها أو نحو ذلك وهو مش عايز خلفة الآن.
نعم.
الرجل له حق في الإنجاب والمرأة لها حق في الإنجاب، لذلك قال العلماء لابد من اتفاق الإيه؟ الزوجين على المسألة.
نعم.
الشيء الثالث من الشروط قال العلماء أن تكون بأخف الوسائل ضررا.
نعم.
وما نقدرش نقول يا دكتور ان الحقن هي اخف الوسائل ضرر.
نعم.
ولا تركيب شيء معين هو اخف الوسائل ضرر، ولا الحبوب هي اخف الوسائل ضرر، انما يعرف هذا لان بيختلف من طبيعه امراه لاخرى.
امراه بدينه، امراه نحيفه، امراه كبيره في السن، امراه صغيره في السن، واخبر حضرتك.
يبقى عن طريق
الطبيبه،
الطبيبه هي اللي تحدد.
نعم.
يبقى اذا باخف الوسائل ضرر.
نعم.
بعض اهل العلم كان يقول حاجه جميله يا دكتور، وانت شفت ايدني قبل ما اكمل الشروط.
نعم.
مش البويضة بتأتي للمرأة في زمن محدد.
نعم.
لكل امرأة.
نعم.
يعني في امرأة بتأتي البويضة مثلا مع أول انقطاع للدورة بتبدأ تخرج البويضة.
نعم.
وامرأة أخرى لا تخرج إلا بعد ثلاثة أيام، أربعة أيام، أسبوع، عشرة.
نعم.
أيام أو.
نعم.
نحو ذلك.
نعم.
والآن وصل الطب الحديث إلى تحديد هذا بالضبط.
نعم.
البويضة بتعيش كام؟ تعيش قد إيه؟ 48 ساعة؟
تقريبا.
تقريبا 72 ساعة مثلا، ثلاثة أيام. فبعض العلماء قال ممكن يعرف الرجل وقت تحديد، لأن ما فيش وسيلة من وسائل اللي هي بتاع تنظيم الحمل إلا ولها ضرر على بدن المرأة، لكن.
نعم.
بيختلف الضرر. ممكن لو عرفت المرأة متى التبويض بالنسبة له ومتى خروج هذا بالنسبة له، ثم لا يطأها الزوج فيها في هذه الفترة، لو لم يحدث وطأ إلا هيحدث للبويضة هتموت.
نعم.
فلا يحدث حمل طيلة هذا الشهر.
يعني حضرتك تقر هذا الموضوع كتنظيم للنسل وليس تحديد.
تنظيم. يبقى. نعم. إذن عندنا اتفاق الحاجة، اتفاق الزوجين، أخف الوسائل ضررا، ألا يكون بوسيلة مؤبدة. ما يكونش بوسيلة
مؤبدة لظروف ما، لضرورة.
ولذلك احنا ما بنقولش منع الحمل.
لا، من تنظيم.
ولا بنجوز عملية رفع الرحم إلا لمرض.
نعم.
إلا لمرض.
وأنا
الشيء الأخير ما يكونش خوفا من الرزق.
بالمناسبة برضو من ناحية صحية برضو عايز أقول يعني أني مش أي حد ياخد وسيلة منع حمل.
نعم
لازم يذهب لطبيبة متخصصة علشان في فروق فردية بين السيدات.
نعم
في زي ما احنا قلنا مرأة عندها أمراض مصاحبة ومرأة ما عندهاش، مرأة بدينة ومرأة نحيفة، واخد بحضرتك؟
نعم.
مرأة سنها فوق 30 ومرأة سنها أقل من 30، مرأة سنها 20 وأقل من 20، كل دي فروق فردية بين إيه؟
حضرتك قلت لي حاجة قبل ما نطلع على الهواء مباشرة.
نعم.
حضرتك قلت لي إيه؟ قلت لي ممكن المرأة لو أخذت وسيلة
نعم.
دون الرجوع إلى طبيبة يؤدي ذلك لعقمها.
لعقمها نعم.
ده
نعم.
مسألة
نعم.
خطيرة جدا.
لأن هي لو بعض الأحيان في ثقافة موروثة عندنا في المجتمع، إن واحدة أختها خدت نوع معين، مش عايزين نقول على أنواع عشان السيدات
نعم. ما
خدت نوع معين اختها خدت عليه ومشي عليه كويس جدا اختها
نعم
واخد بالك فتاخد هي نفس الوسيله
نعم
في اثار جانبيه سلبيه قد تؤدي بها للعقم مدى الحياه
لا
وهي لا تدري لكن من يخرج هذه المشكله ويؤثر الفتاه او المراه الحديث الزواج لبر الامان الطبيبه المتخصصه
نعم
وربنا بيقول اسالوا اهل الذكر ان كنتم ايه
لا تعلمون
نعم. فانا بقول لها تذهب لطبيبه متخصصه تديها الوسيله اللي تتناسب مع ايه مع طبيعتها البيولوجيه
اكثر الناس دلوقتي يا دكتور ينظم النسل بسبب شيء واحد
نعم.
ايه هو خوفا من الرزق هنجيب منين ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى ياتي في القران العظيم ويقول نحن نرزقهم
واياكم
واياكم
نعم
والانسان المؤمن بالله سبحانه وتعالى يعلم ان الطفل ياتي برزقه
نعم
لان الرزاق هو رب العالمين سبحانه وتعالى في سنه من السنين كان عندنا رجل كان يعمل قبطانا وكان يريد من زوجتي ألا إنجاب بعد ذلك وكان ربنا سبحانه وتعالى رزقه بابن وبنت وقدر الله سبحانه وتعالى قال لامرأتي هذا امرأته قالت لا نترك الأمر لله سبحانه وتعالى
نعم.
المهم اتفق مع طبيب يا دكتور على أنه يعمل عملية لامرأته رفع الرحم
لا إله إلا الله
وراح جلس مع هذه المرأة
نعم.
اللي هي امرأته
نعم
وقال لها يعني ايه وجهك اصفر وانا اشعر ان فيك شيء قالت لا انا يعني سليمه وما عندي شيء ونحو هذا المهم بدا يعرضها وتذهب للكشف
نستكمل بعد الاتصال
اتفضل.
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله كيف حالك يا دكتور
الحمد لله رب العالمين
بارك الله فيك وجزاك الله كل الخير عنا
جزاكم
في برنامجك الذي نتابعه من ليبيا من هنا
الله يحفظك
أريد أن أسأل حضرتك وكذلك أسلم على الشيخ الكريم الشيخ علاء بارك الله فيه
الله يسلمك يا أختي ربنا يبارك فيك
أريد أن أسأل حضرتكم أولا سؤالك يا دكتور هل تؤثر نفسيتي ونفسية الزوج على الإنجاب حيث أنني متزوجة من 6 أشهر وإلى الآن لم يحدث إنجاب أو لم يحدث حمل بالأخص
نعم.
وكذلك يعني هذا يؤثر على زوجي وعلى نفسيته وكذلك يؤثر علي ذلك مع العلم بأن اتضح أن له ضعف جنسي عند زوجي وأنه لا يستطيع لا أستطيع أنا أن أحمل هذه الفترة إلا بعد أخذه للعلاج وكذلك أريد أن أسأل فضيلة الشيخ بأن هذا يؤثر على نفسيتي كذلك فأريد أن أسأل حضرته إذا أنا لم أستطيع أستمر معه هل اسمع لي في أنني أطلب الطلاق حيث أنني من كنت مخطوبة له منذ 3 أشهر منذ 3 سنين عفوا وكان وهو رجل ملتزم ومتدين والحمد لله ولكنه يعلم من البداية إن لديه ضعف جنسي ولم يقل لي يعني خلال سنوات الخطبة وبعد الزواج اكتشفت هذا من ليلة الزفاف
طب هل يا أختي الفاضلة هل هو ذهب لطبيب متخصص في أمراض التناسلية مثلا؟
نعم حيث انه لديه ضعف بالانتصاب كذلك
نعم
سنجيب خبر
حاضر نستكمل شيخ علاء
اللي حصل يا دكتور انها ان الرجل ده وانا ما بتكلمش الان ان المراه تذهب لطبيب ولا الكلام ده انما بحكي القصه التي حدثت
نعم
وادعى ما ادعى عليها فقالت خلاص انا هذهب حتى تطمئن لكن انا بقول لك اني سليمه فالدكتور أول ما رأاها كان متفق مع الزوج لا أنت لابد من فحوصات ولابد من تحاليل وقال لابد من إجراء عملية وهي لا تدري ما هي العملية أصلا
نعم.
وفي إيه وبدأ يحدث مسألة رفع الرحم
لا إله إلا الله
هذه مشكلة كبيرة
نعم.
وعلى فكرة جريمة كهذه في شريعة الإسلام يعني لها هذه المرأة لها في ذمة هذا الرجل 50 من الإبل كديتها تماما بتمام.
نعم.
فالمهم يقدر الله سبحانه وتعالى إن المرأة لا تنجب طبعا ما فيش رحم المرأة لا تنجب فقالت قدر الله سبحانه وتعالى ولا شيء وهي
فاكرة وهي لا تعلم. تعلم
لا تعلم
نعم.
وفي يوم من الأيام هم على شط والابن والبنت معهم نزل الابن والبنت البحر الاثنان يغرق ويموت
لا إله إلا الله
ابنه وبنته
نعم
سبحان الله
نعم.
جات للمرأة وللرجل صدمة كبيرة
نعم.
بدأت المرأة بتسأل عن مسألة الإنجاب
نعم.
بدأت تذهب إلى طبيبة قالت لها لا أنت مش ممكن تنجبي أنت أصلا رفعة
الرحم
بدأت ترجع بذاكرتها
إلى العملية.
فتذكرت مسألة العملية
نعم. نعم.
فبدأت تتكلم مع زوجها فاعترف بالأمر فما نعم. طاقت أن تعيش معه بدأت تكلمه حتى انفصلت
نعم.
عن هذا الرجل فلما انفصلت عن هذا الرجل الرجل رفض من العمل لأنه أصبح غير مركز في عمله وانت عارف قبطان البحر
نعم.
لابد
نعم.
أن يكون في غاية التركيز
نعم. نعم.
كل هذا لما؟ لأننا لا نرضى بعضنا لا يرضى بتشريع الله آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا
وبعيد عن الله سبحانه وتعالى ربنا يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم
فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا
نعم هو لم يتق الله سبحانه وتعالى واخد بالك وبالتالي هو بقى بعد عن الله فربنا يعني
ولذلك الأولاد زينة
نعم.
وقال الله سبحانه وتعالى المال والبنون
زينة
الحياة الدنيا يعني أخت فاضلة
نعم.
كهذه
نعم.
بتتكلم زوجي ضعيف كان ينبغي عليه أن يخبر من غشنا فليس منا
نعم.
طيب يا ترى ماذا تصنع أنا نصيحتي لهذه الأخت طالما أن الأمر له دواء وله علاج أن تصبر هذه الأخت
نعم.
وهي
نعم.
لا تدري
نعم.
ربما رزقت بطفل لا تتمنى أن يكون لها ولد يا دكتور
نعم.
ربما رزقت بطفل عاق ربما رزقت بطفل مريض يتعبها أو
معنا اتصال وكلمة حضرتك
اتصال
السلام عليكم السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تفضل
ازيك يا دكتور
اهلا بحضرتك
ازيك يا شيخ علاء
بخير والله الحمد لله الله يبارك فيكم
منورين والله
الله يكرمك
والله انا نفسي الحلقة دي تبعت تاني لكن يعني يكون في دكتور موجود يدعم الكلام اللي احنا بنقوله ده
نعم.
في ادلة علمية ان الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه ده آلاف عانوا منه
نعم
ان يحصل مشاكل مع الزوج او مع الزوجة في ليلة الدخلة او في الاسبوع الاول من الزواج دي مشكلة
نعم
المشكلة دي تاني حاجة الموضوع تنظيم الأسرة لازم يكون مقنن لان كثير من السرطانات والأورام اللي بتظهر نتيجة سبب ان انا بختار مادة وسيلة مش مناسبة
بتختار ايه؟
بتختار وسيلة مش مناسبة
وسيله مش مناسبه
ما احنا قلنا احنا
طبعا وال كده اللي تتحط بتاعه التهاب مثل و لازم يكون الموضوع مقنن لازم تبقى كل ست عارفه ايه الصح ليها وايه الغلط
طب ما ده احنا ما هو دور اعلامي واحنا بنقوم بيه حاليا بنحاول يعني نشارك في هذا الموضوع وبنقدم النصيحه لحضرتك ولكل الاخوه والاخوات المشاهدات بنقول اذهبوا الى الاطباء المتخصصين وكل الناس المتزوجين حديثا او المقبلين على الزواج وجبنا دكتور قبل كده في حلقه سابقه وقلت ايه انواع الفحص الزواجي اللي ما ينبغي ان يكون لزوج والزوجة الاثنين
نعم.
علشان يبقى الناس عندها فكر مستنير وعندها ادراك
تقريبا الاخ لم يسمع من بدايه الحلقه
نعم.
فربما راى هذه الجزئيه فقط حتى
نعم.
فلم يسمع الشروط التي ذكرناها في تنظيم
ام انا السلام عليكم
تفضل
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته من فضلك انا عايز اكلم الشيخ علاء بس بالنسبه للحلال والحرام
نعم.
في موضوع الحلقه
بتفضل.
انا عندي ولدين وبنت
نعم.
وعمري 39 سنه فسمعت موضوع على التلفزيون انه بعد الـ40 تكون خطر على الام الحمل بس ما بعرف شو وجهة الشرع في الامر هذا
طيب حاضر يا اختي
انا بعد اذن الشيخ علاء يعني انا زاوي لحضرتك حاجه ان الكلام ده خطر في اول انجاب يا اختي الفاضله الخطر في اول انجاب احنا بنقول دايما خطر بيسبب تشوهات او اعاقه لضعف البويضه عند المراه
لكن التوقيت ده
في التوقيت ده لكن
اذا كانت
لكن لو هي انجبت قبل ذلك في سن ال20 مثلا او في بدايه ال30 وعندك حضرتك ولد وبنت او ولدين وبنت وخلفتي بعد سن ال40 لا خطر عليك لا ضرر
واحنا برضو نحيلها الى متخصصه طبيبه متخصصه
نعم
اتطر
لا لكن انا بتكلم على العمر الزمني
نعم.
العمر انا بتكلم على السن
العمر لا
علاقة العمر لا علاقه له بالتشوه العقل امتى يكون له علاقه في حاله اول انجاب
نعم.
ما بعد سن ال35 او ال36 حسب الدراسات العلميه والطبيه بتقول
نعم. ما شاء الله.
ان المراه في بعد سن ال36 او ال35 في اول انجاب قد تتاثر بوجود طفل مشوه او اعاقه
بس ليست قاعده مضطرده.
لا طبعا احنا لكن الغالبيه العظمى كده واخد بالك. نعم. وخاصه انها تنجب طفل منغولي. الطفل المنغولي ده. نعم. بيكون احد الاسباب الرئيسيه لانجابه ان الام يكون عندها كبر في السن اثناء اول انجاب والله. نعم. اعلم واعلم. نعم. طبعا من ناحيه شرعيه حضرتك تقول لنا مثلا هل في موانع شرعيه؟
احنا لا نحكم بالحكم الشرعي حتى يصور لنا الاطباء الصوره. نعم. احنا قلنا الاصل الانجاب.
نعم.
ولا تتخلف المرأة عن الإنجاب إلا لحاجة.
نعم.
كما ذكرنا. نعم. وقلنا بأن الحاجة دي ممكن تعود لصحتها إن. نعم. كان ذلك سيؤدي لضعف لضرر فيها فأنا ذاك بنقول يجوز لها التنظيم.
نعم. نعم. معنا اتصال. السلام عليكم. طيب شيخ علاء احنا في حضرتك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل.
أيوة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك طيبور من السودان.
أهلا بحضرتك.
الله يبارك.
تفضل يا أخي.
عندي سؤال حقيقة خارج الحلقة.
تفضل.
يعني ممكن أسأل الشيخ علاء عن إذا كان ممكن الواحد مثلا يعني يودي الزوجة لدكتور رجل.
نعم. حاول توضح صوتك يا أخي. طيب الشيخ علاء يعني عايزين في عجاله كده عشان الوقت يعني بيداهمنا كثيرا وفي اسئله كتير جدا عندنا عن موضوع الاخفاق كده. يعني هل الاسلام طبعا ديننا الحنيف بيقول في كفاءه في الزواج؟
نعم.
ومنها الكفاءه طبعا تقارب في السن. لما بنت تتزوج تكون اول يعني زواج ليها ويكون عندها مثلا 19 ل 20 21 سنه وتتزوج من زوج كاهل عجوز ويحدث هذا الكلام كتير قوي وده في ليله البناء بيحصل عندها نوع من القلق والتوتر وينتابها نوع من الرعب والفزع.
نعم.
ايه راي فضيلتك في هذا الكلام؟
احنا بالنسبه للحكم الشرعي الكهل بس هو لواحد عجوز، الكهل هو ما فوق ال 30 سنه.
نعم.
لكن العجوز ما وصل الى شيخ. معك اتصالات.
السلام عليكم.
اتفضل.
السلام عليكم.
اتفضلي يا حضرتك.
اتكلم؟
اتفضلي.
ماشي حاضر. أنا معي أربع عيال بنتين وولدين.
نعم ربنا يخليهم.
ووالدة آخر مرة قيصري يعني الثلاثة الأولانيين والدهم طبيعي والثلاثة قيصري.
نعم.
والأخير ده قيصري.
نعم. تفضلي يا أختي.
بس بيجي لي حالة أنيميا شديدة وضعف شديد يعني في الحمل وفي الولادة.
نعم.
فمش عارفة يعني أكرر ولا ما أكررش يعني
سألت الطبيبة وقالت إنك ستتضررين بذلك؟ إن سألت طبيبة وقالت لك إنك يعني سيقع عليك ضرر بسبب ذلك أو للرضيع الموجود فلا حرج عليك أن تأخذي وسيلة لتنظيم الحمل يعني لتأخير الحمل شيئا ما.
أنا بعد إذنك يا شيخ علاء برضه أقول حاجة بالنسبة لحكاية الحمل أثناء الرضاعة.
نعم.
الحمل أثناء الرضاعة يضعف الطفلان الجنين اللي داخل الرحم والطفل اللي هو الرضيع
ده بعد الأربعة أشهر صح؟
نعم. لا انا بتكلم برضو على ان
من البداية
لو عندها جنين هي داخل الرحم وعندها طفل بيرضع احنا دايما بنقول ايه الرضاع حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه ده.
نعم.
كلام رب العالمين.
نعم.
فبنقول ان احنا الانجاب تنظيم هنا واجب بقى في الحاله دي يعني انا من ناحيه نفسيه لكن شرعي ما اعرفش واخد حضرتك.
نعم.
انا بقول هنا بعد ما تكمل 24 شهر رضاعه تنجب وتبدا ايه مراسم الحمل ان شاء الله لكن اثناء الرضاعه لان هي لها غذاء واحد فقط الغذاء ده يتقاسم بين الجنين والطفل.
نعم.
وبالتالي تؤدي الى تدني قدرات الجنين ايه البدنيه لان الجهاز العصبي المركزي هنا بقى يبقى غير سوي والخلايا العصبيه لا تنمو نمو سوي بتاعه الجنين.
نعم.
وبالتالي قد تؤدي الى تشوه او اعاقه الطفل اللي موجود اللي هو بيرضع اللبن بتاعه غير يعني
خلاص غير كامل الفائده
وبالتالي برضه تؤدي في بعض الانيميا والانيميا تعتبر بوابه ايه الامراض.
نعم.
اي مرض بيدخل اي جسم نتيجه فقد ايه المناعه وتزايد معاي الانيميا عند الشخص لو هي حضرتك بترضع.
نعم.
مفيش حمل في حمل مفيش رضاعه في الحاله دي عليها انها بقى تفطم الطفل ده وتديه غذاء تكميلي بس مش
إن حملت بس حملت تفطم الطفل
لكن من يقرر هذا الغذاء التكميلي الطبيبه المتخصصه.
نعم.
ان كل طفل له ايه خصائص تختلف عن طفل اخر في طفل اتولد ولديه بعض المشكلات الصحيه وطفل سوي طفل بدين طفل رفيع طفل وزنه كبير طفل وزنه قليل من يقرر هذا طبيبه الاطفال المتخصصه
الرضاعه لمده حولين
كاملين
هذا هو الأفضل.
ده الأفضل
من ناحية الشرعية.
نعم.
هذا هو الأفضل. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع.
نعم.
هذه العبارة أخذ منها العلماء جواز الفطام قبل السنتين بشرط.
نعم.
بشرط ألا يعود على الطفل بضرر.
بضرر.
وهذا لابد أن يرجع فيه إلى المتخصصين.
نعم.
فإن كان لا يعود عليهم بضرر.
نعم.
على الطفل بضرر.
نعم.
واتفق الوالدان على ذلك فلا حرج في الفطام.
نعم. نعم.
أما إن عاد عليه بضرر
ضرر.
أو ليس هناك اتفاق بين الزوجين في المسألة فلا فطام قبل الحولين.
نعم.
نعم.
شيخ حلاء برضو أم سامي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلي حضرتك.
لو سمحت يا شيخ أنا كنت حامل في 4 شهور والدكاترة كلهم أجمعوا وقالوا لي إن الجنين مش هو وفي تشوهات يستحي معها الحياة يعني هو إن هو كده كده هيموت.
نعم.
سواء في الحمل او ممكن في وقت الولاده او بعد ما ينزل على طول. فانا عملت اجهاض وكده ونزلته. فهل انا عليا ذنب كده؟ وبعدين سؤال حضرتك برضه يا دكتور، انا من ساعتها ونفسيتي تعبانه وخايفه ان انا احمل تاني، وخايفه لو حملت يحصل نفس اللي حصل لي ده قبل كده.
نعم.
وانا معايا بنتين.
شيخ علاء حاضر. شيخ علاء حضرتك من ناحية شرعية الإجهاض والدكتور قال لها، يعني الدكتور طبعا أكيد مسلم وعارف ربنا،
إذا قال لها الطبيب هذا الطبيب يوصف المسألة.
نعم.
وأما الذي يعطي الحكم الشرعي فهو.
نعم.
العالم أو طالب العلم الشرعي هو اللي الذي يعطي الحكم.
نعم.
الدكتور بيقول والله إحنا عندنا جنين مشوه.
نعم.
فقسم قسمت المجامع الفقهية المشوه الجنين المشوه إلى 3 أقسام.
نعم.
جنين التشوه بتاعه قليل. وجنين التشوه بتاعه ممكن يؤدي متوسط وواحد تاني كثير
شديد.
فقالوا الجنين اللي التشوه بتاعه قليل هذا لا يجوز إجهاضه بحال من الأحوال. والجنين اللي ممكن يؤدي لوفاة المرأة أو لضرر على المرأة أو نحو ذلك وهيموت بداخل بطن الأم ولو إحنا تركناها يؤدي لوفاة الأم أو ضرر على الأم هذا جوزه إجهاضة. أما اللي في حالة متوسطة فاختلف المجمع، اختلفوا العلماء اللي تكلموا اللي موجودين في المجمع.
نعم.
والأولى الترك لأن الأمر بيد من؟ بيد الله. ليه؟ لأنك بتتعدى على حياة خصوصا.
نعم.
إذا نفخ فيه الروح.
نعم.
خصوصا إذا نفخ فيه الروح فأصبح التشوه ينقسم عند العلماء إلى 3 أقسام.
نعم.
الذي سيموت في البطن ويؤدي إلى ضرر على الأم فأنا ذاك يقولون إن حياة الأم المتحققة أولى من حياة الجنين الظنية.
نعم.
فأنا ذاك جوزوا الإجهاض.
نعم.
بكلام الأطباء الثقات.
نعم.
طيب النوع الثاني أن يكون التشوه ممكن أن يعالج أو التشوه خفيف.
نعم.
فأنا ذاك لا يجوزون الإجهاض.
نعم.
النوع الثالث هو النوع التشوه المتوسط وأنا ذاك لا يجوز الإقدام على ذلك.
نعم.
ومن هنا أريد أن أتكلم على نقطة هامة يا دكتور.
نعم.
وهي أي امرأة تجهد جنين نفخ فيه الروح بغير حق هي ومن اشتركت في ذلك وقعت في الإثم وعليهم في الشرع غرة جنين وتقدر بعشر دية المرأة بما يقدر 5 من الإبل. الجمل بكام دلوقتي يا دكتور المتوسط؟ قول 3000. 5 × 3 بكام؟
كتير.
ب15000. فدية الجنين الآن قرابة 15000 جنيه. دية الجنين إذا تعدت المرأة عليه بعد نفخ الروح هي ومن يساعدها على ذلك.
نعم.
ولذلك الإمام مالك الله يرحمه رحمة واسعة يرى أن النطفة لا يجوز أن تنزل ولو حتى دون 40 يوما.
نعم.
يعني تخيل حتى لو أقل من مسألة 40 يوما يقول أي نعم هي ليست روح لكنها بداية إيه؟ بداية إنسان.
طيب معنا اتصال ونكمل مع حضرتك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا حضرتك.
لو سمحت أنا عندي مشكلة.
إن شاء الله.
أنا والدتي متوفية ووالدي تزوج بعد كده فزوجته أنجبت أخوات ليا طبعا فدلوقتي أنا عندي 22 سنة وهي عايزة تجوزني أحد أقاربها عنده 54 سنة. طبعا طلعوني من الكلية ووالدي مستجيب لطلبات زوجته وأنا أعلنت إني مني مش موافقة. فعقد القرار فعلا لكن انا لو اتجوزت رغم انفي ماذا افعل يعني اعمل ايه؟ ارجو من الشيخ علاء انه يناشد ابويا.
حاضر يا اختي.
حاضر.
لان كده طبعا انا مش هقدر يعني ارتكب اي مش عارفه اعمل ايه.
انا هقول لحضرتك انا هقول لك على حضرتك على الحكم الشرعي الان. اتت امراه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في زمن.
نعم.
وقالت له يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع خسته.
نعم.
خدت بالك؟ وأنا غير موافقة. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وفسخ النكاح. ثم قالت المرأة رضيت يا رسول الله بما فعله أبي. أنت جيت لي في الأول, فقالت إنما أردت أن أظهر للنساء أنه ليس لأوليائهن من أمرهن شيء. فهذا دليل على أن البنت في ولي,
بس في حاجة,
لكن البنت لابد أن هي ترضى.
بعد إذن حضرتك, اتفضل. حديث الرسول صلى الله عليه
الصلاة والسلام
لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل.
نعم.
فهنا الولي طبعا هنا لما ترفض هي بقى الولي خلاص هنا
الولي إذا رفضت وزوج الولي لابد أن يزوج الولي برضاها, فالعقد مفسوخ.
نعم.
إمتى إمتى نقول يعني هي لا تزوج نفسها بغير ولي, والولي لا يزوجها بغير رضاه.
نعم.
إمتى يزوج بغير رضا؟ إن كانت هذه المرأة غير عاقل, كانت هذه المرأة غير بالغ. أقول لك لكن امرأة عاقل ورشيد
22 سنة
وهو يزوجها بغير رضا, فهذا العقد غير صحيح. لكن أنا كل خوفي منين؟ إن الأخت نفسها تكون موافقة وأبدت الموافقة في مسألة العقد.
بتقول أنا مش موافقة,
ولذلك المسألة دي أحيانا بتجينا دكتور بعد الدخلة وأحيانا قبل الدخول.
طب ما هي قبل الدخول,
إن كانت قبل الدخول بنقول العقد إيه غير صحيح, إن كانت بعد الدخول بنقول كلامك مردود, كيف سمحت له بالدخول أصلا؟
ماذا تفعل
هي الآن؟ لابد أن أي أحد من أهل العلم ولا من الأقارب من الحكماء يذهب ويكلم أباها بأن هذا العقد إن كانت هي غير راضية.
ماذا توجه لوالد هذه الفتاة؟
أقول له يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فسخ العقد.
نعم.
وينبغي عليك ألا تجبر ابنتك على شيء, فإن ولايتك علي ولاية إصلاح.
بارك الله فيك.
ولايتك ولاية إصلاح مش بارك الله. وليست ولاية إكراه.
نعم. بمعنى اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أكلم الشيخ لو سمحت؟
تفضلي حضرتك.
شيخ لو سمحت, أنا أختي مخطوبة لأخي من الجماعات الإسلامية, وهي يعني مش مرتاحة وخايفة تفسخ الخطوبة تقسم على كده.
إيه أختي من الجماعات الإسلامية؟
إحنا كلنا مسلمين يعني.
ما لا أفهم يعني ما معنى كلمة جماعات إسلامية؟
نعم.
فهل إحنا بنقول نحن أمة واحدة, إن هذه أمتكم
أمة واحدة
أمة واحدة صح. وأنا ربكم فاعبدون, وفي آية وأنا ربكم فاتقون.
نعم.
نحن نتبع كلام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم الأئمة المعتبرين وأهل العلم الموثوقين, وينبغي علينا ألا نفرق وألا نشتت. فينبغي على الأخت أن تسأل عن هذا الشخص, فإن كان صالحا ترضى به, وإذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه
وإن لم تفعل
كما حسنه الترمذي.
عليه السلام. أنا عايز أقول بس للأخت المسامة اللي حضرتك جاوبت لها على التشوهات من ناحية شرعية, وهي بتقول أنا خايفة من ناحية نفسية يعني يحصل لي نفس اللي حصل قبل كده. فأنا عايز أقول للأخت الفاضلة كل الأخوات المشاهدات إن التشوهات والعقد لها أسباب.
نعم.
لو إحنا تجنبنا الأسباب اللي منها بعض الأحيان تدخين الزوج, يعني بعض الأحيان تدخين للزوج اللي هو تدخين السلبي ده بيكون احد الاسباب والعوامل الرئيسيه لتشوه الجنين داخل الرحم.
نعم.
لان الغذاء اللي بتاخده الام وهي حامل يغذي الجنين, وبالتالي بيكون عن طريق الحبل السري.
تدخين الزوج او الزوجه
ما هو طبعا احنا بنقول بنفترض ان الزوجه لا تدخن.
نعم.
خد بالك انا بقول تدخين السلبي, فبالتالي الاكسجين اللي بيحمله الدم بتاع الطفل ده الغذاء بتاعه بيكون ملوث في سموم. الحاجه الثانيه اختي الفاضله الابخره اللي موجوده في البيت, وبعض الناس بيرشوا وريد ومعطرات وبتاع وحاجات كتير قوي, الحاجات دي كلها برضو بتؤثر على الغذاء بتاع الطفل.
نعم.
بيكون غذاء ملوث. بعض الأحيان برضو تناول العقاقير والأدوية دون استشارة الطبيب. المرأة الحامل بنقول دلوقتي وده شرط أساسي, المرأة الحامل ينبغي ألا تأخذ أي علاج أثناء الحمل, لأن من ضمن الحاجات والأسباب برضو اللي تؤدي لتشوهات استخدام أدوية أو عقاقير أثناء الحمل.
لابد من مراجعة.
نعم. الحاجة الثانية برضو الإصابات, الست حافظة على نفسها بعض الأحيان, الحالة النفسية والعصبية اللي تنتبه المرأة يعني أثناء الحمل, الصراخ والهستيريا والحاجات دي كلها ليه بيحصل؟ الأدرينالين في الجسم بيزيد, وبالتالي بيأثر على مين؟ على كرات الدم الحمراء والبيضاء للمرأة وهي حامل.
نعم.
كرات الدم الحمراء في الجسم بتمد الطفل ده أو الجنين بتاع داخل الرحم بالأكسجين, وبالتالي لما الهرمون ده بيزيد بيعطل الأكسجين, بيأثر على إيه؟ على الخلايا العصبية الإيه للجنين داخل الرحم.
نعم.
بيسيبوا بتشوهات او اعاقه، قد تكون سمعيه، قد تكون بصريه، قد تكون ذهنيه، قد تكون حركيه، على حسب ايه الاعاقه اللي تنطبق الطفل. فانا اقول لحضرتك وكل اخوات المشاهدات، نتجنب الاسباب والعوامل اللي تؤدي لهذه الاعاقه، وبالتالي مش هيحصل عندنا تشوهات اعاقه ان شاء الله باذن الله. معنا اتصال ونكمل مع حضراتكم. ام عبد الرحمن، السلام عليكم. انقطع الاتصال. شيخ علاء، الاخت اللي كلمت على ان والدها اجبرها على الزواج من الاخ اللي عنده 54 سنه، ده كان في مجرد سؤال اللي احنا بنتكلم فيه عن الكفاءه في الزواج، وانها تتزوج رجل كبير
من الناحيه الشرعيه لا حرج في السن، لكن احنا بنقول الافضل.
بس احنا بالظبط بنقول احنا ايه يعني، التكافؤ مش موجود في الاسلام برضه.
لكن بعضهم ياتي ويقول لك النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من خديجه رضي الله تعالى عنها،
نعم،
وكانت تكبره ب15 عاما.
نعم. ام عبد العزيز، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
تفضلي.
يمسيكم خير على البرنامج المميز وعلى الحلقه المميزه.
الله يبارك، الله يبارك فيك.
سؤالي للشيخ، انا الحمد لله من تزوجت الله من علي اني انا احمل بسرعه.
نعم.
فالحمد لله جبت 6 اولاد.
ربنا
يخليهم.
بس انه كان في كل مره ما يكون ولاده طبيعيه، لازم بعمليه قصيريه.
نعم.
في اخر عمليه نصحتني الدكتوره اني انا اربط.
نعم.
يعني عمليه ربط.
نعم.
ف اتفقت ويا زوجي، تناقشنا مع الدكتوره، فقالت ان هذا في خطر على حالتك فلازم تربطين.
نعم.
خلص وقعنا الاوراق وربطنا.
نعم.
هل في هذا اثم علي؟ لان حاليا عندي شعور اني انا حاليا تقريبا 49 سنه، عندي الاحساس ابي انجب، لان قالت لي الدكتوره ممكن في المستقبل تستخدمين طريقه الانابيب او التلقيح.
نعم.
فانا حاليا احس يعني بالذنب اني انا ربطت واني سمعت كلام زوجي.
لا، ان كان هذا الكلام
عندي احساس بالامومه يعني ما زال.
نعم.
من ناحيه شرعيه الاخ علاء، الشيخ علاء يفيد حضرتك من ناحيه شرعيه. حاضر يا معاذ العزيز، اتفضل.
الاصل في ربط المبايض العلماء لم يجوزوها.
نعم.
حتى المجامع الفقهيه لم تجوز ذلك الا في حاله ان هيبقى في خطر على حياه المراه.
نعم.
لان مثلها كمثل ان هي لا تريد منع الانجاب.
لكن هو حلال ولا حرام؟
ما هو احنا بنقول ان هو الاصل عدم الجواز الا ان كان ذلك سيؤدي بحياتها الى خطر.
نعم.
فانا ذاك بنجوز لها.
نعم.
خدت بالك؟ وهي سالت طبيبه.
نعم. معنا الاخت اميره، السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل لو سمحت يا اختي الفاضله، وطي التلفزيون. بعد اذنك.
وعليكم السلام.
بعد اذن حضرتك وطي التلفزيون.
طيب كيفك يا دكتور؟
بارك الله فيك.
كيف الشيخ علاء؟
الحمد لله بخير.
جزاكم الله خير.
واياك الله يكرمك.
شيخ الفاضل، انا عندي طفلان.
نعم.
ولا اريد الانجاب يا شيخ.
يعني عندها طفله واحده. حاضر يا اختي الفاضله. عندها طفله ومش عاوزه انجاب اخر.
لماذا؟
شيخ يعني وجدت صعوبه شديده في الولاده ولا اريد ان انجب مره ثانيه.
نعم، هذه الصعوبة لك أجر فيها، وأنت لا تدري أين البنت الصالحة التي ربما تدخلين بسببها الجنة، أو أين الابن الصالح الذي بسببه تدخلين إلى الجنة. والمال والبنون
زينة
الحياة الدنيا.
نعم.
ولو أنك أتيت يوم القيامة فرأيت في سجل حسناتك حسنات كثيرة كثيرة.
نعم.
أنت لم تعمليها، فقلت أي ربي.
نعم.
من أين هذه الحسنات؟ فقيل لك إنك أحسنت إلى أولادك وبناتك فأخذت من حسناتهم من غير أن ينقص من حسناتهم شيئا. كم تتمنين من الأولاد آنذاك؟ فينبغي عليك ألا يدخل عليك الشيطان أو بعض هذه الدعاوى أو غير ذلك. يا دكتور، مسألة الأولاد هذه والإنجاب باه بها الرسول صلى الله عليه وسلم.
عليه السلام.
ويقول إني مباهم بها بكم الأمم يوم.
نعم.
القيامة.
نعم.
ولذلك نحن يوم القيامة شطر أهل الجنة.
نعم.
شطر أهل الجنة.
نعم.
كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام.
طيب معنا الدكتورة هبة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. دكتورة أهلا بي حضرتك، تفضلي.
كنت عايز اسال حضرتك عن حكم الشرع دلوقتي، انا يعني مطلوب ان انا انجب قد ايه؟ يعني انا مثلا دلوقتي معايا طفل وحامل. ومثلا المفروض ان الانجاب بيفضل بعد مثلا صحه الام تنمى ان هي تحمل. طيب انا دلوقتي هنتظر ان انا صحتي تتعب وما ينفعش وامر الدكتور يمنعني ان انا احمل عشان انا احملتي، ولا يعني هستنى ايه؟ طب انا ممكن انتهز فرصه بقى تنظيم الاسره ده واقول ان هنظم بقى كل 10 سنين او كل 20 سنه او كل 50 سنه وانا كده اكتفي بالطفل اللي معايا.
لا. يعني التنظيم بيكون للفترة التي تستعيد المرأة فيها قوتها إن كان بسبب ضعف فيها أو جميل. إن كان بسبب الطفل اللي موجود إلى أن تفطم الطفلة أو نحو ذلك،
أو بعض الأحيان جميل. الطفل عنده مشكلة صحية ولم تعاني من هذه المشكلات نتفرغ يعني لعلاج الطفل ورعايته. يا أخت الفاضلة الشيخ علاء بيقول لحضرتك ما معناه يعني أن بعض الأحيان بتكون في ضرورة سواء للمرأة أو للطفل نفسه.
أي.
يعني بعض الأحيان رعاية الطفل محتاجة تفرغ من حضرتك.
جميل.
ولد عنده مشكلة صحية وأنت محتاجة متابعة وأطباء وسفر وذهاب وإياب.
ودورنا أول
شخص. أنا هنتظر بقى إن أنا الحمل يا صحتي لا تسمح عشان ما أحملش. يعني هنتظر إن أنا قمت من الحمل والولادة عشان ما عنديش أحمل.
كويس يا أختي، ونحن في نفس التوقيت لا نستطيع أن نقول إن كل واحدة بعد اثنين ما تجيبش. بعد ثلاثة ما تجيبش. بعد أربعة يبقى حرام عليها.
أنا عايزة الحكم الشرعي صح.
ما هو أنا قلت لحضرتك الحكم الشرعي ما دمت قادرة على ذلك وهذا غير مضر عليك أو أولادك أو نحو ذلك فالأصل مسألة الإنجاب. وأنا ذكرت لك كلام المجمع الفقهي أنه ذكر خمسة شروط لمسألة التنظيم. ذكر أن يكون لحاجة معتبرة شرعا مسألة التنظيم، واتفاق الزوجين، وبأخف وسيلة للضرر، وأن لا يكون بوسيلة مؤبدة، وألا يكون خوفا من الرزق.
نعم.
هذه الشروط التي اشترطها المجمع.
جزاك الله خير. أم سارة السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلي حضرتك.
أسأل الشيخ سؤال لو سمحت.
تفضلي معك الشيخ علاء.
من فضل حضرتك يا شيخ علاء، أثيرت في الأسبوع الماضي يعني قضية خطيرة جدا إن بنتي تزوجت عم أبوها من الأم، من يعني عم أبوها من الأم.
نعم.
جت في لو حضرتك دخلت على النت برنامج اسمه 48 دقيقة او 48 ساعة.
نعم.
والاب جه والام جات وعمة البنت جات وبعد كده هوت يعني قالوا راحوا للزوج نفسه اللي هو عم الاب ده هوت من الام يقول لهم انا سألت شيخ واثنين وثلاثة وقالوا لي ان الزواج حلال وجاب فتوى من الازهر ان الزواج حرام وقالوا للبنت، قالت لهم الزواج كان زمان بالنية والبنت عندها 17 سنة يعني مش مدركة. يعني برجو من حضرتك انك توجه، يمكن جيرانها موجودين دلوقتي، يمكن البنت بتتفرج، يمكن الزوج اصلا بيتفرج، حضرتك قول له خطورة دوت ان دوت زنا محارم. ولك جزيل الشكر.
جزاك الله خير يا ام سارة. جزاك الله خير. ايش خلق رأي حضرتك؟
لا شك ان العم والخال يحرمان على المرأة، والعم الذي يحرم على المرأة هو من له على الأب، ما له مع الأب أخوة.
هو ما على برضه يا شيخ علاء.
ما هو ما على يعني عمها المباشر.
نعم.
وعم أبيها.
نعم.
وعم جدها.
نعم.
وعم أبي جدها.
نعم.
العم وإن على ده يدخل في العم.
نعم.
والخال وإن على يدخل في الخال. في الخال.
نعم.
لكن من هو العم؟
نعم.
هو الذي له أخوة مع الأب.
نعم.
أي أخوة كانت.
نعم.
سواء كانت هذه الأخوة من شقيق
أو غير شقيق.
أخ له من أم. أو أخ له من أب.
نعم.
وكذلك أخ الأم.
نعم.
يحرم عليها.
نعم.
سواء كان هذا الأخ لأمها أخ شقيق.
نعم.
أو أخ لأب أو أخ لأم لأنه أخ ليها.
نعم.
ويعتبر خالا وإن على.
طب يا مولانا بتقول جابت فتوى من الأزهر وقال إن هذا حرام ينطبق مع كلام حضرتك.
وبناء على أنه حرام.
نعم.
في مثل هذه المسائل كيف يحكم العلماء؟
نعم.
إن كانوا لا يعلمون. الآن العقد مفسوخ ولا تحتاج المرأة إلى لفظ الطلاق لأنه ما كان هناك نكاح أصلا.
نعم.
ولها المهر كاملا بما استحل من فرجها.
نعم.
وأما الأولاد لأن الوطأ كان بشبهة إن كان هناك بينهم أولاد فينسبان على أنها أم لها على أنها أم وينسبان له على أنه أب.
نعم.
وترث هذه الأولاد منه على أنه أب وترث هذه الأولاد منها على أنها أم ويفرق بينهما.
نعم.
ولها كما ذكرت لك المهر بما استحل من فرجها.
نعم مولانا جزاك الله خير.
وإيه
دلوقتي يا مولانا في برضو بسرعة كده وفي عجلة الأسئلة طبعا خدت
الوقت. كان من ضمن المسائل العزل.
نعم. فموضوع العزل مولانا
الأصل إن ألا نفقد المرأة ولا نفقد الرجل كمال الاستمتاع بالآخر.
نعم.
ولذلك لا يجوز للرجل في الأصل أن يعزل. يعني بعض إخواننا بيجي يفتي في مسألة العزل ويقول مباحة. جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل.
نعم.
يعني كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يعزلون عن نسائهم. يعني إذا قرب من الإنزال أنزل خارج امرأته والقرآن ينزل ولم ينهنا.
نعم.
بيقولوا النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهنا. وفي يوم من الأيام سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن مسألة العزل سؤالا صريحا.
نعم.
فقال صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي.
نعم.
الوأد الخفي يعني القتل الايه الخفي. ذلك الوأد الخفي. من هنا قال العلماء عليهم رحمة الله ليجمعوا بين الدليلين بين المرخص وبين المانع فقالوا إذا نقول بالكراهة العزل.
نعم.
يبقى إذا العزل في الأصل مكروه.
نعم.
إلا لحاجة.
نعم.
إلا لحاجة فأنا ذاك مثلا كان هناك ضرر هناك شيء معين فأنا ذاك يجوز أن تعزل عن امرأتك. لكن العزل في الأصل ليس حراما.
نعم.
بسبب حديث جابر وليس جائزا بإطلاق بسبب حديث الوأد الخفي إذن هو مكروه.
طيب مولانا في بعض الأسئلة جات لنا في خلال هذا الأسبوع.
نعم.
من بعض الأخوات المشاهدات وإن بيحصل زواج وبعدين بيحصل فض غشاء البكارة ودون إنزال دم هل في الناحية الشرعية حضرتك ضرورة نزول الدم أثناء فض غشاء البكارة؟
هذا يرجع للأطباء.
نعم كويس. لكن أنا برضو عايز أقول حتى علشان بعض الناس بيسألوا أسئلة كتير جدا في هذا الموضوع. غشاء البكارة بيختلف من فتاة لأخرى وبعض الأحيان ممكن يحصل إليك تماما ولا يفض غشاء البكارة. في هذه الحالة على الأم اللي هي أم الزوجة تأخذ بنتها لطبيبة أمراض نساء وتوليد وتشوف هذا الموضوع. لأن بعض الأحيان أنا برضو عايز أنبه لحاجة بتجيب أورام عند بعض الفتيات إن غشاء البكارة فيه ثقوب وده اللي بيخلي عملية الحيض أو الدورة الشهرية تتم. بعض البنات ليس لديها ثقوب في غشاء البكارة. ده بيعمل إيه حضرتك لو الأم بنتها وصلت لمرحلة الأنوثة ومرحلة البلوغ ولم تحيض شهرين أو ثلاث شهور عليها أن تذهب فورا لطبيبة متخصصة. ليه؟ لأن بعض الأحيان الدم ده بيكون فاسد. الدم ده يتجمع في رحم الفتاة ويسبب لها بعض الأورام ونخش في مشكلات ما لا تحمد عقباها.
بمناسبة هذا الشيء اللي فيه ثقوب.
نعم.
هناك كلام ذكره الفقهاء في كتبهم.
نعم.
أن المرأة ربما تحمل.
نعم.
وهذا الغشاء موجود.
موجودا. نعم.
ولا يفض إلا عند الولادة.
عند الولادة.
وتسرب الحيوانات المنوية من
عبر
خلال
الثقوب.
هذه الثقوب.
نعم.
ذكر ذلك الفقهاء في كتبهم.
نعم.
وأن هذا يفض مع ولادتها.
نعم.
نعم.
معنا اتصالك مع حضرتك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك فارس من سوريا.
أهلا بأهل سوريا.
ممكن سؤالين؟
تفضل.
عندي خلاف أنا من زوجتي. فسبحان الله يعني من امبارح كنا عم نحكي بالموضوع وتفاجأنا بالحلقة اليوم. زوجتي يعني مختلفين على طفل يعني إنه جاب طفل ثاني.
نعم.
على أربع أولاد.
نعم.
فما في أي أعذار يعني الحمد لله لا في مرض لا أنا ولا هي
يعني
ولا
حضرتك هي. عندك أربع أولاد.
أيوة.
نعم ربنا يبارك فيهم. نعم.
الله يسلمك يا رب. فهي راضية إنه الإجاب سبب الرزق قليل يعني الحمد لله عامل أنا ولكن رزق من الله.
نعم.
عاد هي مختلفة معي بهالموضوع إنه ما بدها إجاب طفل. والموضوع الثاني السؤال الثاني إنه في عندي والدي يعني بتقسم الرزق هلا على حياة عينه عنا بيت فقسم الرزق تقسيم بشكل غير معتدل بيني وبين إخواتي.
نعم.
بيني وبين إخواتي يعني عاد ما رأيك؟
حاضر حاضر شيخ علاء. الأخ من سوريا بيسأل إن مراته يعني هو عنده أربع أطفال ربنا يبارك فيهم لكن الزوجة علشان بتقول انه عامل يعني وظروف اقتصادية ما معناه يعني كده ما بين السطور يعني مش عاوزة انجاب اكتر.
احنا الاشكال الكبير يا دكتور فين؟
نعم.
الاشكال اذا علق الامر على شيء غير جائز اصلا.
نعم.
يعني مثلا هات فتوى لاهل العلم عايزين فتوى لاهل العلم بتقول ان لو واحد خاف من حصول الرزق.
نعم.
يجوز عدم الانجاب.
نعم.
الكلام ده بيؤدي إلى ضعف إيمانهم بقول الله سبحانه وتعالى نحن نرزقكم
وإياهم.
وقوله سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ولذلك الشرط الأول اللي وضعه العلماء في مسألة التنظيم قالوا أن يكون لحاجة والحاجة دي لازم تعتبر شرعا. فإنتم يا جماعة لما تعلقوا المسألة بالرزق مش هيجوزها عالم. لأن الرزق ليس في يدك أنت يا دكتور،
بيد الله سبحانه وتعالى.
الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، هناك أسباب لكن الذي يجريه هو رب العالمين. قال سبحانه وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث
ويعلم
ما في الأرحام وما تدري نفس
ماذا تكسب غدا،
ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي
أرض تموت،
إن الله عليم خبير. واحد بيقول أنا عارف ومتأكد إن أنا راجل عامل باخد كل يوم 50 جنيه أو 100 جنيه. طب أنت في اليوم ده ما رحتش ما خدتش حاجة، في اليوم ده واحد اداك مكافأة، صاحب العمل اداك مكافأة، أخذت أكثر من المبلغ، عملت بنصف الأجرة فقط، ثم تعبت وانت راجع الفلوس ضاعت، اتاك من باب من حيث لا تحتسب. ولذلك الارزاق مقدره وهي بيد من؟ وهي بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي ان ننشغل بما كلفنا الله به والا ننشغل بما تكفل الله به. فالذي تكفل به رب العالمين سبحانه وتعالى سيكون، والذي كلفنا به لن يقوم به الا من؟ إلا نحن. ولذلك في يوم من الأيام قصة تحكى مرة عن إبراهيم بن آدم ولا عن مالك بن دينار ونحو ذلك، إنه كان بيجلس وبيأكل قطعة من اللحم، أتت هرة وأخذت قطعة اللحم وجرت ثم وضعته بجوار جحر. فتأمل مالك بن دينار، إيه يعني لماذا أخذت قطعة اللحم ولم تأكلها وضعتها بجوار جحر؟ فخرج من الجحر حية عمياء أكلت قطعة اللحم ودخلت، فبكى وقال سبحانك يا من سخرت الأعداء يرزق بعضهم بعضا. من الذي أرسل لهذه الحية العمياء؟ من الذي أرسل لها رزقها؟
الله سبحانه وتعالى.
الجنين هو في بطن أمي يا دكتور.
الله سبحانه وتعالى.
مين اللي أرسل إليه هذا الغذاء؟
الله سبحانه وتعالى.
اللبن في الأم بتختلف مكوناته من الصباح للظهر للمساء، وتختلف مكوناته من شهر لآخر بما يتلائم مع الطفل. والأم لا دخل لها في هذا.
الحديث شيخ بحضرتك، في بعض برضه سؤال جالنا من بعض الأخوات، إيه الأمراض اللي ممكن تؤثر على ليلة البناء؟ الأمراض اللي عند الزوجة
هذه عند الأطباء.
طبعا أنا إحنا بعد سؤالنا لمعظم أطباء النساء والتوليد والأمراض التناسلية قالوا إن أمراض القلب سواء عند الرجل أو المرأة دي المفروض إحنا مش هي لا تحجب هذا الموضوع، لا تحجب الجماع إطلاقا، ولكن علينا أن نتعامل مع هذا الموضوع برفق بعيد عن العنف. وقد تلعب الأوضاع الجماع يعني دور خطير جدا في هذا الموضوع، زي ما قال الأخ اللي كان بيسأل الأسبوع اللي فات من موريتانيا إن المرأة تعلو الرجل في هذه الحالة، لو عنده القلب او عنده سرعه قذف المراه تعلو الرجل، ولو المراه عندها القلب الرجل يعلو المراه في هذه الحاله. بس امتى؟ بعيد عن العنف وعن التوتر، ولازم يكون في طمأنينه وفي مقدمات لهذا الموضوع، زي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يقع عن احدكم على امراته كما تقع البهيمه. لازم
يقول الله سبحانه وتعالى فاتوا حرفكم ان شئتم، يعني ائتها من اي مكان كنت، المهم ان يكون ذلك في مكان الحرف. فلا حرج
بعيد عن الدبر بعيد عن
بدون
شيخ علاء. طب قول لنا برضو نصيحه
من ضمن المسائل اللي كانت مهمه في الموضوع. هناك من سال عن مساله ان بيكون مغتربا، يكون مغتربا وأحيانا يتحدث مع امرأته عن طريق النت. عن طريق النت في مثل هذه الأمور الجنسية ونحو ذلك.
إيه رأي فضيلتك في موضوع النت والتليفون ده يا شيخ علاء؟
هذا ينبغي، ويقول أنا أكون في غرفة وهي تكون في غرفة، يا أخي وأنت مغترب لماذا تهيج امرأتك بهذه الصورة؟ لماذا تفتح علي بابا من أبواب الشيطان؟ يا أخي إما أن تأخذها وإما أن تنزل. إما أن تأخذها وإما أن تنزل له وأن تكون معه.
خطأ قد يقع في تحت.
ولا يجوز للمرأة أن تفرغ شهوتها بنفسها. كما لا يجوز للرجل أن يفرغ شهوته بنفسه. وإن كان يجوز للآخر أن يفعل هذا مع الثاني، لكن أنت بنفسك لا وهي بنفسها لا.
ده بتؤدي لضعف ال.
قال الله سبحانه وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون
إلا
على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك. فأولئك هم العادون.
نعم.
ثم ينبغي أن نعلم أن الهواتف يا دكتور
نعم.
فيها مراقبة، وأن النت فيه مراقبة، والعلماء قالوا
نعم.
ينبغي أن يكون هذا الأمر في ستر
نعم.
لا يسمعك أحد ولا يراك أحد ولا
نعم.
ولا
نعم.
لأن هذا أمر يكون بين الرجل وامرأتي يموتان به
نعم.
فهو سر بينهما.
نعم مولانا.
نعم.
احنا بنشكر حضرتك لهذا اللقاء الممتع.
الله يبارك
المتميز.
فيك. جزاك الله.
ودائما الشيخ علاء انت بعتنا واستمتعنا بحضرتك.
ربنا يبارك فيك.
وبنشكر كل الاخوة والاخوات المشاهدات لحسن المتابعة والمشاهدة، وبنشكر قناة الرحمة وعلى رأسها فضيلة العالم الجليل الشيخ محمد حسان بارك الله في عمره، والشيخ محمود حسان وفقهم الله لخدمة الاسلام والمسلمين. وبعد أخواتي المشاهدات أدعو الله سبحانه وتعالى أن أكون وفقت فيما قدمت، فإن كنت قد وفقت فهذا فضل المولى عز وجل علي، وإن كنت قد قصرت فالكمال لله وحده. وقبل أن نختم هذه الحلقة نقول للأخوة المشاهدين والمشاهدات، أي استفسار تليفون الشيخ علاء موجود في القناة، وبرضو تشاهدوا الحلقة على موقع قناة الرحمة www.rahma.tv، وإن شاء الله إحنا برضو مستعدين لأي أسئلة من قبل الأخوة المشاهدين والمشاهدات. وبنشكر كل الأخوة العاملين في برنامج الصحة النفسية للمرأة وعلى رأسهم المخرج المتميز الأستاذ طارق حسن. وبعد أدعو الله سبحانه وتعالى أن أكون وفقنا فيما قدمنا، فإن كنا قد وفقنا فهذا فضل المولى عز وجل علي، وإن كنت قد قصرت فكمال لله وحده. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نلقاكم على خير الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.